الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
ذكرنا في آخر الكلام أن العلامة التذكرة فرقت بين تصرف الإنسان في المباح بمثل إخراج روشن أو جناح من ملكه إلى الفضاء المباح للكل، وبين التصرف في الملك مثل أن يحدث بلوعة في أرضه. ففي الأول قال لا يجوز إلا إذا لم يستلزم أضرار الجار، وأما في الثاني فيجوز وإن تضرر الجار. ما الوجه في هذا الفرق؟ قلنا يمكن أن يكون الوجه ما ذكرنا أو بعض ما ذكرنا، فإن في التصرف في المباح غاية ما يعود عليه نفع، لو ترك التصرف فات النفع ولا يلزم عليه ضرر. من هنا نقول ليس لك أن ترجح تحصيل النفع لك على حساب أن يتضرر جارك من هذا التصرف المباح، بخلاف التصرف في الملك فإنه نفس أن يمنع منه تضرر، يعارض تضرر الجار ويتساقط الضرران، فيرجع إلى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم فيكون له التصرف وإن تضرر الجار، وهذا شيء كنا ذكرنا. نعم، السبزواري ناقش في مثل هذا مما قدمنا أن العلماء بحسب الظاهر متسالمون على هذا الحكم، والمعروف بينهم هو الجواز، جواز تصرف المالك ولو تضرر جاره. مع ذلك ناقش بأن دليل التسلط معارض بدليل نفي الضرر، لأن النسبة عموم الوجه وهذا موجب الاجتماع، فلا يقال بتقديم قاعدة التسلط هكذا بسقوط الضرر بالتعارض، لا، هي قاعدة التسلط متعارضة مع قاعدة الضرر. وذكر أمثلة كنا ذكرناها أمس، وقيد محل الكلام بما إذا كان تصرفه مستلزما لضرر فاحش على الجار. قلت لعله يريد بالفاحش ما لا يتسامح فيه عادة، لكن قد تكون بعض الأمثلة دالة على أكثر من ذلك، مثل حفر البلوعة فيفسد بها البئر. على كل هذا النقاش من صاحب الكفاية اعترض عليه تبعا لما في الرياض بما حاصله، أن التوقف والتأمل في الحكم بجواز أن يتصرف المالك في ملكه ليس في محله، بعدما أطبق العلماء على هذا الجواز نقلا وتحصيلا وبعد وجود خبر معمول به منهم بل متواتر يدل على تسلط المالك على ماله، وهو خبر الناس مسلطون على أموالهم، وليس أخبار الطعار أخبار الضرر ناهضة للمعارضة والمكافأة، لأن فيها الضعيف وكأنه لا يرى تواترها كما ادعاه الفخر سابقا، فيها الضعيف بل ومن حيث الدلالة هي محمولة على ما لم يكن للمالك من التصرف في ماله غرض إلا الإضرار بالآخر. وهذا الحمل للجمع بين مطلقها ومقيدها، فإن في بعضها إيماء إلى هذا، وهي الراوي لقصة سمرة الحاكية لامتناع عن قبول ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وآله من العذق إلى العذقين إلى العشرة مع اختيار المكان إلى العذق في الجنة، حتى كأن النبي غضب منه وقال إنك رجل مضار، وطلق وأمر الأنصار أن يقلعها، قال اقلعوها في نص آخر وارموا بها إليه. إنك رجل مضار، لو كنت تقصد غير الإضرار لكنت قبلت واحد من هذا العروض، خصوصا الأخير عذق في الجنة تكون معه. فهذه تدل، وهذه موردها، ما لم يكن للمالك قصد من التصرف إلا الإضرار بالجار، وعليه يمكن حمل بقية أخبار نفي الضرر جمعا، فتصبح أخص من دليل الناس مسلطون على أموالهم، إلا في مورد قصد الإضرار بالغير من التصرف في المال، هذا يخرج عن القاعدة جمعا ويبقى ما نحن فيه من بقية الموارد على مقتضى قاعدة التسلط. ولو تنزلنا وسلمنا المكافأة والمعارضة بين الخبرين، مع ذلك نقول بترجيح خبر التسلط، وذلك لأن التعارض بينهما بالعموم من وجه وفي مورد الاجتماع أفتى العلماء بجواز تصرف المالك وأطبقوا عليه. من جهة أخرى الأصل يقتضي جواز تصرف هذا المالك في ماله، لأن القاعدة والأصل في الأملاك جواز التصرف فيها إلا ما أخرجه الدليل وقال يمنع عليك أن تتصرف في الملك، مثلا لعل المحجور من هذا القبيل، محجور الشرعي بفلس بغيره، مالك لا يتصرف في المعاملات المالية في الأموال، هذا بالدليل، وإلا فالقاعدة والأصل في المالك أنه متسلط على المال ويتصرف. فبهذا الأصل وبالإجماع العاضدين للقول بجواز تصرف المالك في مورد اجتماع، نرجح هذا القول في هذا المورد. والنتيجة على كل حال القول بجواز تصرف المالك فيما نحن فيه. ثم إن هذا المعترض بعدما ذكر كل هذا، وأنا أعدته تمهيدا لإتمام الكلام، فصل بين أقسام التصرف، ذكر التصرف تصرف المالك في ماله أقسامه وبين أحكامه، فقال تارة يقصد المالك بالتصرف الإضرار من دون أن يترتب عليه جلب نفع له أو دفع ضرر عنه، هو لا يستفيد، لا يدفع عن نفسه ضررا ولا يجلب لنفسه نفعا، فقط يضر الجار، فهذا لا ريب أنه يمنع عن التصرف، كما دل عليه خبر قصة سمرة على ما بينا أمس وأعدنا التذكير به اليوم من أنه لم يكن له قصد إلا الإضرار، فهم النبي صلى الله عليه وآله ذلك منه من إصراره رغم كل العروض التي قدمها له حتى عرض أن تكون في الجنة ولك فيها عفقون. هذا ما يكون إلا من أشقى الأشقياء مثلا. فقال إنك يا سمرة رجل مضار، وأمر الأنصار أن يخلعوا، قال اقلعوها وارموها إليه. هذا لأنه فقط مضار، ليس له غرض إلا الإضرار، يمنع من التصرف. هذا بالنسبة للصورة الأولى. وتارة أخرى يترتب على تصرف المالك في ماله عود نفع إليه أو دفع ضرر عنه، مع كون الضرر الذي يرد على الجار من ذلك يسيرا، فهذا يجوز قطعا تصرفه لأجل جواز التصرف في المال من باب السلطنة ومن باب الإجماع أيضا على الجواز. هذا داخل في محل الإجماع، وعلى هذا بنوا جواز أن يرفع صاحب الملك جداره أعلى من سطح دار الجار. لك جار جداره سطح، ترفع أنت جدارك فوقه، بس هذا يوجب منع مثلا منع وصول النور في بعض الأوقات أو كذا، أو أن تشرف أنت من سطحك على سطحه وعلى داره مثلا، ما أدري الأشياء. قالوا هذا ضرر يسير عليه، حتى لا نجعلها من جهة الإشراف على عرضه، هذا ضرر خطير. مجرد أنك تصير دارك أعلى وربما تمنع عنه ضوء الشمس أو كذا شيء من القبيل، هذا يجوز من باب أن في رفع الجدار نفعا يعود على ذاك، أو فيه دفع ضرر معين إذا كان يرفع الجدار لغرض معين، لدفع خطر معين، ضرر معين. وأما ما يرد على الجار فهو ضرر يسير، أن يكون حائطه أعلى من سطحه. ثم ماذا؟ وتارة ثالثة يكون كالفرض السابق، يعني في أنه يعود من تصرفه نفعا عليه أو يندفع به عنه ضرر، لكن نفرض أن الضرر الوارد على الجار يكون كثيرا لا يسيرا، ومع ذلك نقول مع كثرته هو مما يتحمل في العادة، ليس شيئا خارجا عن العادة، يمكن تحمله بحسب العادة. كمثال حفر البالوعة المستلزم لسراية الرطوبة إلى دار الجار، هذا لو لم يحفر وقع في الضرر، فالحفر يدفع عنه ضررا ويوقع على جاره ضررا كبيرا، لكن يتحمل. هذا يقول يجوز فيه التصرف لعين ما قدمنا من السلطنة والإجماع، لكن قالوا على كراهة شديدة، وعلى هذا بنوا الحكم بكراهة تولي الأمر من قبل السلطان الجائر لدفع ضرر يصيبه من السلطان لو ترك الولاية من قبله، بدعوى أن الأضرار التي ترد على الناس من توليه وعمله للسلطان بسياسة السلطان وأحكام السلطان هذه تكون وإن كانت كثيرة لكن مما يتحمل في العادة. يعني تضرب لك واحد تأخذ أمواله مصادرة تضعه في الحبس، كبير لكن يتحمل. فقالوا هذا من هذا القبيل ويكون التولي قد مكروها. رابعا يعود بالتصرف نفع عليه، لا دفع ضرر فقط نفع، لكن مع كون الضرر الوارد على الجار كثيرا ولا يتحمل في العادة، وهذا لا يجوز. لعل مثاله فساد بئر الرجل، لكن مع عدم إمكان حفر أخرى، في الأرض بعيدة، أو كان حفرها شاقا جدا ومكلفا كثيرا بما لا يتحمل لمثله في العادة. فأنا يعني عمليا محصورة بئري في هذه التي حفرتها سابقا وتكلفت عليها، ولا إمكان أن أحفر واحدة أخرى، وأنت إذا حفرت بلوعتك تفسد هذه البئر. هذا ضرر كثير غير محتمل بحسب العادة. هنا في هذا الفاظ قالوا لا يجوز، ووجه المانع هنا صدق ما في حديث سمرة من قول النبي صلى الله عليه وآله: إنك رجل مضار. لماذا؟ لأنه لا يعود عليه من هذا التصرف إلا نفع، لا يلزمه ضرر من تركه. هكذا الفرض، منفعة أجلبها تجلب منفعة مهما كانت. أنت تستطيع تستغنى عن المنافع، قد لا تكون مستطيعا لتحمل الأضرار، لكن منفعة لا تجلبها يمكن أن تتحملها. فلأجل جلب المنفعة توقع على جارك ضررا كبيرا جدا لا يتحمل في العادة، يصدق أنك مضار بذلك. يعني كأن النفع الذي تجلبه على نفسك بالتصرف ليس بشيء أمام ما توقعه في الجار منضرا لا يحتمل في العادة، لذلك يصدق أنك مضار، تماما كما صدق في مورد ما لم يكن لك غرض إلا الإضرار، ولم يكن لك نفع، ولم يكن لك قصد دفع ضرر وأمثال ذلك. هذا وعليه بنوا حرمة الاحتكار في المورد الذي يلزم منه ضرر كثير غير محتمل في العادة على الناس المحتاجين إلى الطعام المحتكر. تأخذ طحين ودقيق الناس تحتكره في وقت لا طحين لا قليل ولا كثير في السوق وفي البيوت، فيقع الناس في مشقة شديدة وحرج، لا يخبزون الخبز وأهم طعامهم الخبز في تلك الأيام. من كان عنده الخبز والملح يأكل، وإن لم يكن عنده شيء آخر، من لم يكن عنده الخبز لا يأكل مثلا. على كل حال، إذن على هذا بنوا كراهة احتكار الطعام في المورد الذي يلزم من الاحتكار ضرر كثير غير محتمل في العادة على الناس. وعلى هذا الفرض أيضا بنى جماعة كالعلامة في التحرير. تلاحظ الشبه، يعني أنه أنت بالاحتكار ماذا يعود عليك؟ لا يكون هذا من باب دفع الضرر، دفع الضرر عن نفسك تحقق بأن تشتري وتحتفظ بمقدار من الطعام يكفيك، ولا يصدق على هذا احتكار. الاحتكار تأخذ طعام من طريق الناس، تمنعه من السوق كميات كبيرة، يعني واضح. فهذا ليس فيه إلا جلب نفع، في المقابل أنت تورد على الآخرين، على الغير جارا وغير جار، على الغير جار مثال للغير، تورد عليهم ضررا شديدا لا يحتمل في العادة. هذا هو أصل فرضنا المحتكر من هذا القبيل. وعلى هذا الفرض أيضا بنى جماعة كالعلامة في التحرير والشهيد في اللمعة ثبوت الضمان على من أجج نارا بقدر حاجته، لكن مع ظنه تعديه إلى مال غير أرضي بستاني، وأنا محتاج إلى إشعال نار، إما لأني أريد أن أطبخ في أرضي، أو أريد أن أحرق ما حششته منها من حشيش، أو جززته مثلا من أشواك، اقتلعته من أشواك وأمثال ذلك، جمعته أريد أن أحرقه، فأشعل نارا بقدر الحاجة لا أكثر. لكن وإذا كان أشعل زيادة عن الحاجة هو مفرط. لكن حتى مع كوني بقدر الحاجة كان لي ظن أن هذه النار تتعدى ومن جهة هواء مثلا يهب أو شيء من هذا القبيل، كنت أظن أنها تتعدى إلى ما الغير فتعدت. مثل هذه ماذا نقول؟ من إشعاله النار لا يدفع ضررا، يتدفأ مثلا، يطبخ الطعام، يتخلص من هذه الأشواك والكذا التي احتشلت لم يعد فيها ضرر عليه، تبقى هكذا لكن ينتفع بأن تزول من أرضه مثلا وأمثال ذلك. ولكن في المقابل إذا تعدت يقع بالغير بالجار ضرر عظيم، يحترق زرعه وشجره لا يتحمل في العادة أنه له بستان، ليس له مثلا إلا هذا البستان، إذا احترق ماذا يصنع مثلا. وخامسا يكون ضرره إذا لم يتصرف كثيرا، الضرر كثير والتصرف يدفع عني هذا الكثير من الضرر، مع كون ضرر جاري أيضا إذا تصرف كثيرا. كمثال البالوعة إذا حفرها فسد البئر مع عدم إمكان بناء أخرى، وإذا لم يحفر في الفرض السابق الرابع كنا نقول إذا لم يحفر لا يترتب عليه شيء سوى منفعة، هنا نقول لا، إذا لم يحفر تتضرر داره بالرطوبة وربما يعني تضررا شديدا وربما أدى إلى انهدامها أو انهدام بعض أجزائها، فهنا يجوز له دفع ضرر نفسه ولو بأن يتضرر جاره وأخوه المسلم، من باب أنه لا دليل على وجوب تحمل الضرر لدفعه عن الغير، فلا يكون مانع هنا عن التمسك بعموم قاعدة سلطنة المالك على ماله. وعلى هذا بنوا جواز الولاية من قبل الجائر، يعني في مكانة الأضرار على الآخرين كثيرة وكبيرة، إلى أن قال المفصل بعد استعراض هذه الأقسام والتفصيلات، والحاصل أن أخبار الإضرار موردها ما يعد إضرارا محتدا به عرفا، والحال يعني مع كون الحال أنه لا ضرر بذلك على المضر، يعني وين تطبق أخبار الإضرار وينفع فيها الضرر؟ بمورد فيه شرطان، الأول أن يكون الضرر الذي يرد على الغير محتدا به عرفا، الثاني أن لا يكون من تركه التصرف ضرر يعود عليه بهذين الشرطين. وهذان الشرطان أنت أرجع إلى الصور أين يتحققان، غض النظر عن الأولى، الأولى قلنا هذا ليس له غرض إلا الإضرار، بل وهي منطبقة بين الشرطين وهذه مسلمة، إذا لم يكن له قصد إلا الإضرار مسلم ممنوع. مما سوى الأولى على ما ينطبق؟ لا ينطبق إلا على الصورة الرابعة، وهي التي فرضنا فيها أنه يعود بالتصرف نفع عليه لكن الضرر الوارد على الجار يكون كثيرا لا يتحمل عادة. قلنا هذا يمنع منه لماذا؟ قلنا لصدق قول النبي صلى الله عليه وآله في حقه، وهو إنك رجل مضار، يعني كما يصدق في الأولى. بهذين الشرطين لا يكون ممنوعا من التصرف بعد الأولى إلا في مثل الرابعة الملحقة بها لا أكثر. ثم علل هذا المعترض الحكم في غير الصورة الرابعة التي فيها الشرطان، وطبعا في غير الأولى المسلم أنها ليس يجوز فيها التصرف، علل هذا الحكم بجواز تصرف المالك في بقية الصور، وأن تضرر وإن تضرر الجار علله بقوله لأن الضرر لا يزال بالضرر. ما دمنا فرضنا في بقية الصور أن تصرفه الذي يؤدي إلى ضرر الجار تركه يؤدي إلى ضرره هو، فقولكم بالمنع عن تصرفه معناه أنكم تزيلون وتدفعون ضرر الجار وضرره هو، والضرر لا يزال بالضرر، يعني لا يدفع الضرر عن الجار بتحمله هو ضرر الضرر على نفسه، واضح؟ لا يكلف بتحمل الضرر هذا المالك ليدفع الضرر عن غيره وعن جاره، إذ لا دليل على وجوب هذا التحمل على الناس لدفعه عن الغير. هذا المقدار اليوم نكتفي به ونقرا العبارات، يبقى لنا ان شاء الله درس نتمم به هذا، وبعدها الى الاستصحاب. قال واعترض عليه تبعا للرياض بما حاصله، سالمعترض من مفتاح الكرامة لكن أصله في الرياض، وحاصله أنه لا معنى للتأمل يعني في جواز تصرف المالك في صورة تعارض ضرره مع ضرر غيره، لا وجه للتأمل في هذا الحكم بعد إطباق الأصحاب عليه وإجماعهم نقلا وتحصيلا، إجماع منقول وإجماع محصل، وبعد الخبر المعمول عليه خبر الناس مسلطون، بل المتواتر هذا الخبر لأنه مقبول ومعمول عليه من أن الناس مسلطون على أمواله، تقول أخبار الإضرار ألا تعارض؟ قال وأخبار الإضرار على ضعف بعضها، بعضها ضعيف، وبالتالي عدم تكافؤ لا تكافئ لتلك الأدلة، أدلة الناس مسلطون والإجماع على جواز الحكم على الجواز هنا وأمثال ذلك، هي محمولة على ما إذا لم يكن غرض للمتصرف في ملكه إلا الإضرار، ليس فقط محمولة هكذا بل فيها يعني في بعضها كخبر سمرة إيماء إلى ذلك. قلت لعل المقصود من إيماء ليس مجرد إشعار، إشارة ضعيفة ليست بحجة، دلالة إيمائية يعني معنى أنها ليست بالتصريح لكن تفهم. ساعة يقول له النبي أعطيك كذا أعطيك كذا أعطيك كذا حتى دفع له أو جعل له عتقا في الجنة، ويقول لا لا أريد لا أريد، فقال له إنك رجل مضار، وكأنه يريد أن يقول شوف لولا أنك مضار ما رفعنا حقك في التسلط، ولذلك تدرجنا كثيرا في العروض عليك علك تقبل ببعضها، واضح؟ لأنه ليس هكذا بسهولة يبادر إلى نفي حق السلطنة مثلا، هذا إيماء لما أحرز منه بهذا التدرج وتكرار العروض والترقي فيها واحدا بعد واحد، لما أحرز بذلك من أنه مضار قال إنك رجل مضار وأمر بقلعها ونفى سلطنته، فيحمل بقية الأخبار على هذا جمعا، وحينئذ لا يبقى تعارض، أولا لا تكافؤ في السنة، الثانية في الدلالة هناك خصوص وعموم، سلمنا التعارض والتصادم من حيث السند تكافئ، من حيث الدلالة غير محمولة على خصوص المضارة، لكن هذا التعارض بين الخبرين بالعموم وجه، والترجيع الشيخ في مورد الاجتماع للقول المشهور للجواز بأمرين، للأصل يعني قاعدة السلطنة وللإجماع. ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف بأنه هذا الأول، إن قصد بالتصرف الإضرار محضاً من دون أن يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر فلا ريب في أنه يمنع، كما دل عليه خبر سمرة بن جندب الذي شرحنا وجهه الآن، حيث بعدما تدرج النبي صلى الله عليه وآله في هذه العروض قال له إنك رجل مضار، فرتب الحكم، أحرز هذا المعنى فحكم بهذا الحكم. الصورة الثانية، وأما إذا ترتب عليه أي على تصرفه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير فإنه جائز قطعا، هذا داخل في الإجماع يقينا وشامل له قاعدة التسلط أيضا. وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار تضرر قليل، أما أنا فأجلب نفعا أو أدفع ضررا. الصورة الثالثة، وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة، يعني مع ما فرض في حق المتصرف في الصورة السابقة من أن تصرفه يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر، مع هذا فقط الذي يتغير أن يكون هنا ضرر الجار كثيرا لكن يتحمل عادة، واضح الصورة، فإنه جائز لكن على كراهية شديدة. وعليه بنوا كراهية التولي من قبل الجائر لدفع الضرر، لدفع ضرر يصيب نفس المتولي. وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيب المتصرف، يعني يضر الجار مثل هذا لأجل نفع يصيبه هو، فإنه لا يجوز له ذلك. وهذا يمكن أن يكون كالصورة الأولى في صدق أنه مضار، وعليه بنى حرمة الاحتكار في مثل ذلك، يعني في مثل ما يؤدي إلى ضرر لا يتحمل عادة، لأن مراتب الضرر في فرض الاحتكار أيضا مختلفة. وأحيانا الناس يعني عندها في البيت بعض الطعام، ومرة ما في عند الناس أو عند أغلب الناس في البيت طعام، لما جاء الطعام أنت شو خرجت استقبلت الجالبين اشتريته كله منهم واحتكرته مثلا. وعليه بنى جماعة كالفاضل علامة في التحرير والشهيد في اللمعة الضمانة إذا أجج نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدي إلى الغير. الصورة الخامسة، وأما إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك أي كثيرا فإنه يجوز له دفع ضرره وإن تضرر جاره، هنا العبارة أو أخوه المسلم في نسخة أخرى وأخوه المسلم بحسب الظاهر الواو أنسب لعلها، لأن المفروض في الجار أنه أخ مسلم. وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر، يعني مع الفرض أن الأضرار التي تترتب على توليه من قبل سياسته في الناس وحكمه فيهم على طريقة الجائر هي أضرار كثيرة، إلى أن قال والحاصل أن أخبار الإضرار موردها هنا فيما يعني فيما للمورد، فيما يعد إضرارا معتدا به، هذا الضرر الذي يرد على الغير يكون معتدا به عرفا. والحال أيضا أنه لا ضرر بذلك، يعني من ترك التصرف على المضر بالتصرف، على المالك الذي يتصرف. وهذا طبقه أين ينطبق؟ في الأولى نعم، في الرابعة أيضا، لأن فرضنا فيها ضررا كثيرا يعود على الجار وجلب نفع من التصرف يعود على نفسه، لا دفع ضرر بحيث لو لم يتصرف لتضرر أيضا، فلم يعود عليه ضرر، هذا شرط. والضرر الوارد على جار من التصرف أيضا ضرر كثير، هذا الشرط الآخر. فبعد الأولى يتحقق في الرابعة فقط. لماذا خص المنع عن التصرف بهذا وأجيز في غيره؟ قال لأن الضرر لا يزال بالضرر. في بقية الصور كما على الجاري وعلى الغير ضرر، كذلك على المالك إن لم يتصرف ضرر، فلا يدفع ضرر الغير بتحمله هو بضرر آخر عليه. بغض النظر عن تفاوت الصور التي فيها ضرران، بين كونه في بعضها قليلا وفي بعضها كثيرا بالنسبة إلى المتصرف، هذا يأتي هل يفترق الحال، هل يرجح بالقلة والكثرة أو لا، هذا بحث مستقل يجي إن شاء الله في كلام لاحق. نكتفي اليوم بهذا والحمد لله.